الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 53 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 5 في سورة النساء. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الآية 32 من سورة النساء. ونحن في عصر الأحد 28 من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القراءة مع الشيخ غلام. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي وعلي بن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، فذكره وقال: غريب. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث. فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. ثم أنزل الله: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الآية. ثم قال ابن أبي حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ. وروى يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله. وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف ونحو ذلك. وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم سلمة رضي الله عنها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا فإنه عدل مني وأنا صنعته. وقال السدي في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء، فإننا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله تعالى ذلك، ولكن قال لهم: سلوني من فضله، قال: ليس بعرض الدنيا. وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يقول: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله تعالى من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية أيضا، لحديث أم سلمة بن عباس رضي الله عنهم. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني مال فلان، وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون، رواه ابن جرير. ثم قال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا قول ابن جرير، وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه، رواه الوالبي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم، فإني كريم وهاب. قد روى الترمذي وابن مردوية من حديث حماد بن واقد قال: سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله تعالى يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن مردوية من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج. ثم قال الله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليم، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقضيه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه
فيقيضه.
نعم فيقيضه لأعمالها.
نسأل الله أن يقيضنا وإياكم لأعمال الآخرة. نعم.
وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه.
أعوذ بالله من الخذلان. نعم.
ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما،
فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها لكمال حكمته وعظيم علمه، لا يبخس أحدا شيئا، ولا يعطي أحدا شيئا مما يتمناه على كل حال، وإنما يعطي بناء على الحكمة. والخلاصة أن المسلم بل والعاقل ينبغي عليه أن يشتغل بما هو متاح، وأن لا ينشغل بما هو غير ممكن. نعم.
قال الله جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي، أي ورثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى، كما قال الفضل بن عباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تظهرن لنا ما كان مدفونا. قال ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام ولكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله تعالى شاهد بينكم في تلك العهود والمعاهدات والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري رحمه الله حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن المصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثه. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية ودون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له. ثم قال البخاري سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس عن طلحة.
وعلى رواية البخاري هذا فإن قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم أو عاقد، والذين عقدت أيمانكم أو عاقدت أيمانكم على القراءتين، معناها أنها ليست بمنسوخة مطلقة وإنما هي مخصصة، نسخ منها الميراث وبقي لها الوصية والنصرة والرفادة، فإنها من جملة العقود والعهود والوعود. نعم.
وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا إدريس الأودي قال أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نسخ. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال وحدثنا الحسن محمد الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن جريح جريج.
عندك جريح؟
نعم. لا أعلم من جرح
جرحه الكاتب.
نعم
نعم.
عن ابن جريج.
احنا عندنا ابن جريج الحمد لله. نعم.
وعثمان بن عطاء عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، فكان الرجل قبل الاسلام يعاقد رجل ويقول ترثني وارثه، وكان الاحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم قال وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الحلفاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا شريك عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورفعه أنه قال ما كان من حلف في الجاهلية، ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة شدة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. وهذا لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمرا النعم وإني أنكثه. قال الزهري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة. قال: ولا حلف في الإسلام. وقد ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بتمامه.
إن قال قائل: لماذا لا يوجد حلف في الإسلام؟ فالجواب أن حلف الإسلام يكفي، فلا داعي لأحلاف أخرى، فإنها تمزق المسلمين وتفرق جمعهم وتشتت شملهم إلى أحزاب ودويلات. نعم.
لفظ ابن جرير: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرني مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: فقال: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وهكذا رواه أحمد بن هشيم وقال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان جدته وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: وحدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قام خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس، ما كان من حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثل. ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. وكذا رواه شعبة المغيرة وابن مقسم عن أبيه به. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر، فقرأت عليها: والذين عاقدت أيمانكم. فقالت: لا والله، والذين عقدت أيمانكم.
يعني في قراءة عقدت وفي قراءة عقدت، وحنا قراءتنا
الثانية
عقدت، قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وأما قراءة عاقدت بالألف فهي قراءة نافع عن ابن كثير وابو عمرو والباقين. نعم.
احنا عندنا خطأ في الآية.
شنو خطأ؟
والذين عقدت أيمانكم.
لا لا، أيمان ما فيها خطأ.
نعم. وفاعل.
نعم. الذين عقدت أيمانكم. نعم.
قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه، فلما أسلم حين
ألا يورث.
نعم، أحسن، ألا يورث
أو ألا يورث. نعم
أحسن. فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. وهذا قول غريب، والصحيح الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود. والحلف كان الذي كان قد تعاقدوه قبل ذلك، وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورث من قراباته من أبويه وأقربيه، وهم يرثونه دون سائر الناس، كما ثبت
حقيقة
الصحيح.
أن ترجيح قول الجمهور هو ترجيح بلا مرجح، الراجح هو قول أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو التوريث بالحلف. ولكن ما الحلف الذي يورث به أبو حنيفة؟ حلف الإسلام، وحلف الإسلام لم يأتي الآيات المواريث ناسخة له. فلو أن كافرا أسلم على يد أحد ثم مات المسلم وله ورثة كفار، معلوم أن الكفار لا يرثون المسلم، فالجمهور يقولون يذهب ماله إلى بيت مال المسلمين، وأبو حنيفة يقول لا، الذي كان متسببا في إسلامه أولى به من بيت مال المسلمين فيرثه بالولاء. وقول أبي حنيفة رحمه الله قول وجيه. نعم، كما ثبت
كما ثبت في الصحيحين من ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أي اقسم الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله تعالى في آيات الفرائض، في آيات الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله: والذين عقدت أيمانكم، أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل، وحكم الحلف الماضي أيضا فلا توارث به، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إدريس الأوديع قال أخبرني طلحة بن المصارف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فآتوهم نصيبهم، قال: من النصرة والنصيحة والرفادة، ويوصي له وقد ذهب الميراث. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة، وكذا روي عن مجاهد وأبي طلحة وأبي مالك نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما: قوله والذين عقدت أيمانكم، قال: كان الرجل يعاقد رجل، أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف. وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا.
آية نسخ الميراث بالولاء، بولاء الإسلام أو بأخوة الإسلام، هذه الآية نسخت مع وجود الورث. طيب، إذا لم يكن للإنسان الميت ورثة، أين يذهب ماله؟ الآية لا تتكلم عن هذه المسألة، فيبقى على الأصل، وهو أنه يرثه وليه المسلم ولا يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم.
وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فآتوهم نصيبهم، أي من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولا فورثه. رواه ابن جرير. وقال الزهري عن ابن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم ويورثونهم أو يورثونهم، فأنزل الله فيهم: فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله تعالى أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله فآتوهم أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة. ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، منه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلك. فكيف يقول إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم.
كما ذكرت، الآية منسوخة من جهة الميراث، وباقية من جهة النصرة والنصيحة والمعونة، أو تكون باقية في حق من ليس له وارث. نعم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم، أي من البهور والنفقات.
التفضيل جنس الرجال على تفضيل جنس النساء لا يلزم منه تفضيل كل فرد على كل فرد، لأن تفضيل الجنس يختلف عن تفضيل الفرد، فقد لما نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، مثل قولنا جنس العرب أفضل من جنس العجم، مثل قولنا جنس الإنس أفضل من جنس الجن، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد في النساء من هو أفضل من بعض الرجال، مثل مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وآسيا بنت مزاحم، وعائشة الصديقة ونحوهن. وكذلك لما نقول أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لا يعني أنه ليس في العجم من حيث الفرد من هو أفضل من بعض العرب، فلا، كلنا نعلم فضل البخاري وهو من العجم على كثير من العرب. نعم.
وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله تعالى عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن
قال بعض السلف: ليس للمرأة أن تخاطب زوجها إلا بيا سيدي أو بيا مولاي، لأن الله عز وجل قال: وألف يا سيدها لدى الباب. نعم. طبعا هذا إذا كان الرجل قائم بهذين الأمرين، بأمر الإنفاق وبأمر القوامة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مع الأسف أصبحنا في زمان نرى الرجال تركوا قوامتهم وألقوا الحبل على الغارب بالنسبة لزوجته، فلا يدري أين دخلت وأين خرجت وأين ذهبت وأين ولجت، بل ربما أنه هو يستأذن منها إن أراد أن يخرج أو يدخل أو يلج أو يذهب. وأما إنفاق النساء على الرجال اليوم فما أكثر إنفاق النساء على الرجال، وهذا سبب من أسباب فساد البيوتات. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فرجعت بغير قصاص. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه كذا. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج السدي، أورد ذلك كله ابن جرير، وقد أسنده ابن مردوية من وجه آخر، فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي قال: حدثنا محمد بن هبة الله الهاشمي قال: حدثنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ابن موسى بن جعفر بن محمد قال: حدثنا أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك له. فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي قوامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أمرا وأراد الله غيره.
هذا الأثر لا يصح. نعم، فيه علل كثيرة، منها أن فيه محمد ابن محمد الأشعث، وفيه انقطاع بين جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي، فمحمد ابن علي ابن الحسين لم يسمع من علي باتفاق المحدثين. نعم.
وقال الشعبي في هذه الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: الصداق الذي أعطاها، ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت.
نعم.
وقوله تعالى: فالصالحات، أي من النساء قانتات. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب. وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، في نفسها وماله. وقوله: بما حفظ الله، أي المحفوظ من حفظه، أي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا أبو معشر قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، إلى آخرها. ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيرسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري به مثله سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ابن قارض أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله تعالى قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. ورواه مسلم، ولفظه: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقوله: واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة عن ابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد. وقال مجاهد الشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجرهن في المضاجع. قال حماد: عن النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسبها إذا اكتسيت، ولا تضرب
إذا اكتسيت.
نعم، إذا طعمت،
يعني أنت متى ما تأكل تخليها تأكل معك، متى ما تلبست تخليها تلبس، ما يلزم أن كل ما هي طلبت تلبي لها طلبة، وإنما تعاملها معاملة النفس. نعم.
قال: أن تطعمها إذا طعمته، وتكسوها إذا اكتسيته، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله: واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصير رحمه الله: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال سفيان بن عيين عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئر النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود، يعني أبا داود الطيارسي، قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس أنه قال:
ضفت عمر، يعني ضيفته.
نعم. أنه قال: ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. وكذا رواه أبو داود النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدين عن أبي عوانة عن داود الأودي به. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا طاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله سبحانه العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ذكر الحال الأول، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني، وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما يمنع الظالم منهما من الظلم. فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل يجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق. ولهذا قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله عز وجل أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرضى ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغني أن عثمان رضي الله عنه بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمع جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وقال: أنبأنا ابن جريج قال: حدثنا ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان رضي الله عنه فذكرت له ذلك فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأفرقن بينهما. فقال معاوية رضي الله عنه: ما كنت ليفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا.
صالح. نعم.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة أنه قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمع جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرق فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله لا ترضى حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم. ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن عرية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي وذكر مثله. ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به. وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور داود، وما أخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، والجمهور على الأول لقوله تعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أما الفرقة فلا، قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكي عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار. يظهر في قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن الخطاب في فابعثوا الأمر مع واو الجماعة هو للحاكم، فهذا أمر من الله للحكام أن يجعلوا المصلحين بين المتنازعين، وحينئذ إما أن يكون المصلح من قبل الحاكم نائبا عن الحاكم، فإن لم يكن نائبا عن الحاكم فلا ينفذ حكمه، وإن كان نائبا عن الزوجين فيكون حكمهما حكم الوكلاء، وهذا يرجح قول أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال تعالى واليتامى، وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفاياتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم، وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكذا روي عن كلمة ومجاهد ميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة.
يعني الجار الجنب سمي جنبا لأنه جنيب، والعرب تقول فلان جنيب أو أجنبي، يعني ليس من ذي صلتنا، ليس من نسبنا. نعم.
وقال أبو إسحاق عن نوف البكاري عن في قوله والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنوب يعني اليهود والنصارى، رواه ابن جرير وابن حاتم. وقال جابر الجعفي عن شعبي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنوب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث في الوصايا بالجار، فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. الحديث الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمد يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خرجاه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. الحديث الثاني، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. روى أبو داود والترمذي ونحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير بن أبي إسماعيل. زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن مجاهد وعائشة وابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث، قال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا عبد الله بن زيد بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن الشريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به، وقال حسن غريب. الحديث الرابع: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع الرجل دون جاره. تفرد به أحمد. الحديث الخامس: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال سمعت أبا ظبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن أسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد. وله شاهد في صحيح من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث السادس: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار أنه قال: خرجت مع أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: أتدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت علي ورد عليك السلام.
سبحان الله.
الحديث السابع: قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا أبو بكر يعني المدين المدني قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من العواري ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله، من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: وقد رأيته؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سورث. تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. الحديث الثامن: قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدي قال: أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي فديك. حديث التاسع: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري من حديث شعبة به. الحديث
يعني
العاشر:
أيهما أهدي؟ أهدي همزة المتكلم، همزة المتكلم مفتوح
مضمومة
قصد. أما همزة أهدي هذه ما هي همزة المتكلم. نعم.
الحديث العاشر: والطبراني وابن نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا ائتمن، وليحسن جوار من جاوره. حديث الحادي عشر: قال أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشان كذا شيخ.
نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين يوم القيامة جاران. وقوله تعالى: والصاحب بالجم. قال الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن علي بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة: هو الرفيق في السفر. وقال سعيد بن جبير هو الرفيق في السفر، وقال زيد بن أسلم هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعة هو الضيف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك والمقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف المار هو في الطريق فهما سواء. وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة، وبالله الثقة وعليه سبحانه التكلان. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق ضعيف الحيلة أي أسير في أيدي الناس. فلهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم وأبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لقهرمان له هل أعطيت رقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجه. ولفظه للبخاري ولمسلم.
فإنه ولي.
نعم أحسنك. فإنه ولي حره وعلاجه.
لو ترجعون إلى الحديث 11 قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عندنا في النسخة عن أبي عشان بالنون، والصواب عن أبي عشانة بالتاء، عن أبي عشانة وهو المعافري، واسمه حي وقيل غير ذلك. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله ولمسلم فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه أخرجه. وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير، فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغير. قال مجاهد رحمه الله في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا أي متكبرا فخورا، يعني يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي أنه قال لا تجد سيئ
الملكة
لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور. وقال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا أسود بن شيبان قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فقال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثة. قلت من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور: أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بلهجم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة.
أحسنت. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.